قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الاعتراف بالزنا. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن، إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف. قال سفيان: كذا حفظ، ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فقد عقد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي قوله: باب الاعتراف بالزنا. وأورد تحتها حديثين، أحدهما حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه، قصة العسير الذي زنى بالمرأة في الذي استأجره للعمل عنده، وجاء أبوه مع زوج المرأة متخاصمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نهاية الحديث قال: واخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فذهب إليها فاعترفت فرجمها. ففيه الاعتراف، وهو مطابق لما ترجم له البخاري. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أورد قطعة من حديث طويل ذكره البخاري في الباب الذي بعد هذا، أورد منه في هذا الباب هذه القطعة من طريق من طرقه مختصرا على ما يتعلق في محل الشاهد، وهو ما يتعلق بالرجم وحكمه، وأنه موجود في الكتاب إلا أنه نسخ تلاوته وبقي حكمه. وقد قال: خشيت أن طال بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن، إذا كانت البينة أو الحمل أو الاعتراف. وهذا هو مقصود منه قوله أو الاعتراف، لأن حصول الزنا يثبت إما بالبينة وهي 4 شهود، وإما بالاعتراف من الزاني، وإما بوجود الحبل من المرأة وليس هناك شبهة ولا دعوى إكراه، فإن البينة تقوم بهذه الأمور الثلاثة، وقد اشتمل عليها كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وإذن فالحديث أو هذه القطعة مطابقة للترجمة من حيث الاعتراف بالزنا، وأنه أحد الطرق التي يثبت بها الزنا. والحديث كما ذكرت قطعة من الحديث الطويل الذي أورده البخاري رحمه الله في الباب الذي يلي باب الاعتراف بالزنا.
قال: باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت. وقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها، إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. فغضب عمر ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن: فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير.
نعم أي مطير يطيرها.
قال: وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير
كل مطير
وألا يعوها وألا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. فقال عمر: أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة، فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر، فجلست حوله تمس ركبتي ركبته، فلم أنشف أن خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف. فأنكر علي وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله. فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي ألا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي. إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وأقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم، وقولوا عبد الله ورسوله. ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول: والله لو قد مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت. ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرها، وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه، تغرة أن يقتلى. وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان لقينا منهم رجلان صالحان فذكرا ما تمالأ عليه القوم فقالا أين تريدون يا معشر المهاجرين فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار فقالا لا عليكم ألا تقربوهم اقضوا أمركم فقلت والله لنأتينهم فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم فقلت من هذا فقالوا هذا سعد بن عبادة فقلت ما له قالوا يوعك فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دفت دافة من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر وكنت أداري منه بعض الحد فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك فكرهت أن أغضبه فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم فأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا فلم أكره مما قال غيرها كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من اسم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن فقال قائل من الأنصار أنا جزيلها المحكك وعزيقها المرجب منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف فقلت ابسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة فقلت قتل الله سعد بن عبادة قال عمر وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فسادا فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابعه ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى
إذا أحسنت
هذه الترجمة مستندة على الطريقة الثالثة التي يخلق بها الزنا وهو وجود الهبل وهو الحمل لأنه كما جاء في كلام عمر إما أن تكون بينة أو الاعتراف أو الهبل أو الحمل هذه ترجمة محدودة لهذه الطريقة التي يثبت بها الزنا وهي حصول الحمل إذا لم يكن هناك شبهة أو إكراه للمرأة على وقاعها قد أرى البخاري رحمه الله حديث ابن عباس الطويل في قصة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قد ذكر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه التفاصيل وذكر الأمور التي جرت له والمناسبات التي حصلت والتي كانت هي قبل الخطبة. وقد أخبر رضي الله عنه أنه كان يذهب إلى جماعة من المهاجرين يقرئهم القرآن وفيهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وأنه ذهب إليه في منزله بمنى منزل عبد الرحمن بن عوف فلم يجده وجعل ينتظره، ثم لما جاء أخبره أنه كان مع عمر بن الخطاب أمير المؤمنين في مجلس فجاءه رجل وقال ما قال مما ذكره ومما جاء مفصلا في هذا السياق. وفي أول في كلام ابن عباس رضي الله عنه كنت أذهب إلى أناس من المهاجرين وقرئهم القرآن، فيه أن كبار الصحابة الذين عندهم معرفة وعندهم خبرة وعندهم حفظ لكتاب الله عز وجل، أن كبار الصحابة رضي الله عنهم وأن بعض كبار الصحابة كانوا يرجعون إليه، وابن عباس رضي الله عنه كان من صغار الصحابة وأذكيائه وهذه القصة كما هو معلوم إنما حصلت في زمن عمر بل في آخر سنة من سنوات خلافته رضي الله عنه، وهي سنة 23 كان ذلك بالحجة التي حجها عمر وهي آخر حجة حجها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في هذا السبب في ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه كان من أذكياء الصحابة ومن حفاظه ومن المتمكنين في معرفة كلام الله سبحانه وتعالى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يستغلون في الجهاد والانتقال في الأرض في الجهاد في سبيل الله، ولا يتمكنون من المسك كما ينفذ غيرهم من صغار الصحابة، فكانوا يرجعون إلى ابن عباس مع كونه من صغارهم وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ومن في منزلته من كباره. من المعلوم أن عبد الرحمن بن عوف من أشراف الصحابة ومن كبارهم، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو الذي كان صاحب مال بمكة ولما هاجر إلى المدينة وترك ماله، وكان كما سبق أن مر طلب منه أحد الأنصار أن يقاسمه ماله، فأثنى عليه وشكره وطلب منه أن يدله على السوق، فدل على السوق وإلى هذا يبيع ويشتري حتى حصل مالا وتزوج لحن مدة وجيزة. فإذا فهو عند أول الهجرة كان رجلا كبيرا وكان صاحب مال وكان خبيرا بالبيع والشراء. أما ابن عباس فقد كان في حجة الوداع قد نهز البلوغ ونهز الاحتلال ومن صغار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، لكن الانشغال بعض كبارهم بالجهاد في سبيل الله واحتياجهم إلى بعض صغار الصحابة مثل ابن عباس ليقرئهم القرآن فعل الكبير يرجع إلى الصغير. وفي هذا دليل على أخذ العلم من أهله، وإن صغروا وإن كان الأخذ كبيرا والمأخوذ عنه صغيرا. وكذلك أيضا فيه ذهاب الصغير إلى مكان الكبير ليأخذ عنه كبير العلم، فإن ابن عباس رضي الله عنه كان يذهب إلى عبد الرحمن في منزله وهو المعلم، وهو عبد الرحمن هو المتعلم، لكن لكون هذا صغيرا وهذا وذاك كبيرا كان الصغير يذهب إلى الكبير ليستفيد منه الكبير وليتعلم منه الكبير ما عنده من العلم. ولما جاء إليه ولما ذهب إليه ذات مرة وجلس في منزله ينتظره، ولما جاء أخبره بما حصل في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال إن أمير المؤمنين عمر كان في مجلسه فجاء رجل وقال إن فلانا قال لو أن لو أنت مات عمر لبايعت فلانا، وما كانت بيعة أبي بكر إلا خلفه. المقصود من هذا أن هذا القائل قال لو قد مات عمر لبايعت فلانا من الناس، ثم استدل على ذلك ببيعة أبي بكر، وأن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بادر عمر بن الخطاب ومد يده إليه السقيفة وقال أنبت يدك أبايعك، فبايعه ثم تابعه الناس. ففهم هذا القائل خطأ أن غير أبي بكر يكون مثل أبي بكر، وأنه يمكن أن يبادر شخص من الناس إلى أن يبايع واحدا من الناس فيتابعه الناس كما حصل في أبي بكر. وهذا خطأ في الفهم، لأن أبا بكر رضي الله عنه محل تقدير الجميع ومحل احترام الجميع، وقد أدعن له الجميع، وقد عرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال فيه، وعرفوا الخصائص التي اختص بها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو فيهم من عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر، وقد قدمه بالصلاة وهو مريض. وكل هذه دلائل واضحة تدل على تقديمه وعلى تمييزه على غيره رضي الله عنه وارضاه. فهذا الذي قال هذه المقالة ظن أن ما حصل لأبي بكر يمكن أن يحصل الاستواء، وأن شخص من الناس يمكن أن يبادر إلى مبايعة الدرس ثم يتابعه الناس ويوافقونه على ما سبق إليه وعلى ما بادر إليه. وبين عمر رضي الله عنه وارضاه الفرق الشاسع والكون العظيم بين حالة أبي بكر وحالة غيره، وأن أبي بكر ليس هناك من يكون مثله وتقطع الأعناق الإبل إليه، فأبو بكر له منزلته وله مكانته المرموقة المعروفة بين الصحابة، وهو المقدم عندهم، وقد كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يفضلون ويقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. ومن ظن أن ما حصل لأبي بكر يمكن أن يحصل لغيره بمثل هذه المبادرة فقد أخطأ، وظن خطأ. عمر رضي الله عنه وارضاه لما سمع هذه المقالة وفي مجلسه عبد الرحمن بن عوف قال لقد هممت أن أقوم في الناس مقاما أتكلم فيهم وأحذر من مغبة هذا التفكير وهذا الذي سمعه من بعض الناس. فعبد الرحمن أشار عليه من غير استشارة ولكنه أراد أن يبين أن المصلحة ليست في أن يقوم في الناس خطيبا في منى وفي هذا المكان, وإنما يرجع الأمر إلى أن يذهب إلى المدينة يخلص إلى فقهاء الصحابة وكبارهم ويذهب عامة الناس الذين اجتمعوا في موسم من هنا وهناك وقد يسمع مقالته أحد فلا يفهمها ولا يعيها ويحملها على غير محملها ويطيرها كل مطير وتذهب يمينا وشمالا على غير ما أراده عمر وعلى غير ما قصده عمر فيحصل أمر لا تحمد عقباه. فبادر عبد الرحمن إلى المشورة على عمر بأن لا يفعل في هذا الموسم, قال لأنك إذا كنت خطيبا أرب منك عامة الناس ورعاع الناس وغوغاؤهم, يعني الذين ليس عندهم تمكن وليس عندهم فهم واستيعاب لما يحدثون به ولا يخبرون به لأنهم هم الذين يبادرون إلى مجلسه فيسبقون ويكونون حوله ويكون غيرهم بعيدا ويسمعون الشيء ويفهمونه على غير حقيقته وعلى غير ما قصده عمر, فأشار إليه أن يؤخر وأن يرجع ذلك إلى أن يقدم إلى المدينة وفعل وقبل هذه المشورة. في هذا دليل على أن الإمام والأمير المسؤول الكبير إذا أراد شيئا وكان من حضره رأى المصلحة في غير هذا الذي أراده فإنه يبادر إلى أن يشير عليه بعدم فعل هذا الذي يرى عدم مناسبته, لأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه لما أخبره عمر بأنه سيقوم بهذه المهمة في منى وفي هذا المكان الذي سمع فيه هذه المقالة أشار عليه بأن لا يفعل وعلل ذلك بأن هذا اللقاء يجمع من هب وجب ويجمع من هو متمكن ومن هو غير متمكن, يجمع رعاء الناس وغوغاءهم ويقربون إليه عندما يتكلم وعندما يخطب, ويكون من عنده بصيرة وخبرة يكون بعيدا لأنه قد سبقه هؤلاء إلى القرب من أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فاقترح وعلل الاقتراح, أشار وعلل الأمر الذي أشار عليه به وقبل وقال إنه سيفعل ذلك إذا قدم المدينة, يفعل ذلك إذا قدم المدينة. فلما وصل المدينة وجاء يوم الجمعة وكان ابن عباس رضي الله عنه تذكر كلام عبد الرحمن بن عوف معه وفهم أنه سيقوم بهذه المهمة في يوم الجمعة ويخطب الناس على المنبر, هذه المقالة التي أراد أن يقولها بمنى قرأ عليه ابن عبد الرحمن بن عوف أن يرجعها إلى المدينة فيقوم بها في هذا يكون مقامه في هذا الموقف. فبادر ابن عباس الى القرب من المنبر ليكون جامعا متمكنا لما يقوله عمر مما كان وعد به هناك. فجاء وجد عبد الرحمن زيد سعيد بن زيد احد الفقهاء احد العشره المسلمين للجنه رضي الله تعالى عنه وارضاه جالسا عند المنبر في يوم الجمعه انتظار الصلاه. فجاء وجلس اليه ثم انه قال له ان امير المؤمنين سيقول مقاله ما سبق ان قالها او
منذ استخلف
لم يقلها منذ استخلف وانما قال هذا ابن عباس رضي الله عنه ليلفت نظر سعيد بن زيد رضي الله عنه ليستعد لتامل هذا الشيء الذي سيقوله وانه لم يقله منذ استخلف. انكر عليه وقال ماذا عسى ان يقول فسكت ابن عباس. ثم ان عمر رضي الله عنه كفر الناس وقال ما قال زيد بن ولد كفر الناس
حديث
طيب. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كنت اقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. فغضب عمر ثم
وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا سمع من بعض الناس كلاما فيه خطورة وأنه يترتب عليه مضرة فإنه لا مانع من إبلاغ الإمام بذلك ليحذر وليكون على بينة حتى يحذر الناس من مغبة ما يفكر به من يفكر منهم حتى لا يترتب على ذلك عواقب لا تحمد عقباه. لأن هذا الذي سمع كلام هذا الرجل جاء إلى عمر وقال له هذه المقالة وعمر رضي الله عنه أرضاه أهمه ذلك وخشي أن يفهم مثل هذا الرجل خطأ فيظل عن جادة الصواب ويقدم على أمر يترتب عليه مضرة بسبب سوء الفهم وبسبب الخطأ في الفهم فجاء وأخبر عمر رضي الله عنه فأراد أن يخطب الناس وأن يبين لهم مغبة مثل هذا التفسير الذي حصل من بعض الناس. وهذا الذي انقدح في ذهن بعض الناس ظن منه أن ما حصل لأبي بكر يمكن أن يحصل لأي واحد من الناس يبادر فيبايع قدم الناس والناس يتابعونه لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه بادر وبايع أبي بكر في يوم الثقيبة فتتابع الناس ويبايعوه فيظن أن ما حصل لأبي بكر يمكن أن يحصل لأي واحد من الناس يبادر ويبايع لواحد من الناس والناس يتابعونه وهذا خطأ فمن مما يستفاد لأن هذا جاء إلى عمر وأخبره بهذا الذي سمعه وعمر قال له عنه أرضى خطر الناس عموما وحذرهم ولكنه قال هذه المقالة أو أرجعها بمقالة عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة.
قال فغضب عمر ثم قال إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن: فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وألا يعوها وألا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت.
هذه المقالة التي قالها عبد الرحمن وهذه المشورة، يقول إن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم، وهم الذين يسبقون إلى الخلق من المتكلم، الإمام اللي أراد يتكلم سبقوا إليه وقربوا منه، وصار وراءهم يأتي بعده، فقال لا تفعل ولكن أمهل وأرجع ذلك إلى المدينة، حتى إذا قدمت المدينة وإدار الهجرة و دار الهجرة والسنة، لأنها هي المكان الذي اجتمع فيه المهاجر والأنصار، والذي كان فيه الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام 10 سنوات يتلقون عنه التشريع ويتلقون عنه الأحكام. ففي المدينة الفقهاء والعلماء الذين هم أهل الخبرة وأهل الرأي، لكونهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة الطويلة، فقال أمهل حتى تصل المدينة، لأن هذا دار الهجرة والسنة.
قال: فأمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، فتخذ.
نعم.
تقدم المدينة.
قال: فأمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس،
فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، يعني أن سلامك إذا حصل يكون في هذه الدار التي هي دار الهجرة والسنة، ويكون أشراف الناس وفضلاءهم وخيارهم الذين هم في مقر الخلافة، والذين هم متقدمون ومتميزون على غيرهم، هم الذين يسمعون منك ويعون كلامك ويبلغونه ويعقلونه، بخلاف الموسم الذي يجمع الرعاع والغوغاء ويطلقون الى قرب من الإمام ويفهمون الشيء على غير وضعه، يذهبون به ويبلغونه على غير حقيقته.
قال: فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. فقال عمر: أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة.
أول خطبة يخطبها، أول مقام يقومه خطيبا للناس، يقول هذه المقالة في أول مقام يقوم في المدينة. قبل المشورة، ولكنه أراد أن يبادر إذا وصل دار الهجرة، وأن أول مقام يقومه خطيبا للناس. فلما وصلوا أول مقام قامه خطبة الجمعة، لهذا فهم ابن عباس أنه سيقول، لأنه قال أول مقام أقوم، فجاء وبادر وجلس تحت المنبر عند المنبر ليتمكن من سماع ما يقوله.
قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة، فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس، حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر، فجلست حوله تمس ركبتي ركبته، فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه: ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف. فأنكر علي وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله. فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي ألا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب عليه.
ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قام بالناس قتيلا أثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إني قائل وقال قد قدر لي أن أقولها، قل على ذلك بين يدي أجلي، يعني معنى أن هذه المقالة أنها عند قرب أجله. قد جاء في بعض الأحاديث أنه قال: إني رأيت كأن فيك نقرني ثلاث نقرات، وما أظن ذلك إلا اقتراب أجلي. قد حصل ذلك بأن حصل من أبي لؤلؤة المجوسي أن طعنه، فصار ذلك تأويل هذه الرؤيا، فصار ذلك تأويل هذه الرؤيا. وهنا قال: إن قائل مقالة لا قدر لي أن أقولها، ولعل ذلك عند قرب أجلي، لعل ذلك عند
لا أدري لعلها بين يدي أجلي،
لا أدري لعل ذلك بين يدي أجلي، يعني هذه المقالة التي قالها أنها عند أجله وأنها قريبة من أجله، لا سيما وهي تتعلق بما يكون الأمر بعد موته، لأن أصل القصة قصة الرجل الذي قالها في منى: لو أن قد مات عمر لا بايعت فلانا وفلان، لقد بايعت فلان، لقد بايعت فلان. فقال: لا أدري لعل هذا الذي أقوله بين يدي أجلي. ثم إنه قال: إني قائل مقالة، ومن عقلها فليبلغها حيث جاءت به راحلته، يعني معناه أن يبلغ هذا الكلام إذا عقله وفهمه حيث انتهت به راحلته، وإن أي مكان يبلغه فإنه يبلغه وينشره بين الناس حتى يحذروا من مغبة مثل هذا التفكير الذي فكر فيه ذلك الرجل. ويترتب على ذلك ضرر، ويترتب على ذلك اشتقاق وخلاف، ويترتب على ذلك إزهاق نفوس وقتل أناس. ومن لم يعقلها فإني لا أحل لأحد أن يسير عليه، يعني معنى يمسك لا يتكلم، يعني الإنسان إذا تكلم ناقلا فليكن كلامه بإتقان وبتحقق وضبط لما ينقله، وإلا فإذا كان غير متحقق وعلى شك وليس على يقين من نواحة الكلام إلى قائله، ومن نسبة القول الذي قاله القائل إلى قائله، فإن الإنسان يمسك ولا يتكلم، والكلام إنما يكون بعلم ولا يكون بالشك.
والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف.
ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما بدأ يتكلم ذكر آية الرجم، وقال: إن الله بعث محمدا بالهدى بالحق والهدى، وهذا كلام عام، يعني كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو حق وهدى، سواء كان في كتاب منزل أو في السنة المطهرة، وكلها وحي من الله عز وجل، إلا أن القرآن وحي متلو متعبد بتلاوته، والسنة وحي أوحاه الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، وهي متعبد بالعمل بها كما أن القرآن متعبد بالعمل به. فقال رضي الله عنه: إن الله بعث محمدا بالحق
بالحق
بعث محمدا بالحق هذا كلام عام. ثم ذكر شيء من الحق الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس موجودا في المصحف ليس موجودا في القرآن المتلو الذي يتلوه الناس. ذكر آية الرجم وأنها كانت مما أنزل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم والصحابة رجم من بعده وقال أخشى إن طلب الناس زمان أن يقول قائل إننا لا نجي رجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة من فرائض الله عز وجل لأنهم لم يجدوا الرجم في كتاب الله عز وجل لم يجدوا الرجم في كتاب الله. وإن الرجم
قال والرجم في كتاب الله حقا
والرجم في كتاب الله حقا إن المراد في كتاب الله قوله ويجعل الله لهن سبيلا ويجعلن بالنوح حتى وتوفرن الموت ويجعل الله لهن سبيلا وهذا كلام مجمل بينات السنة كما في حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. السيد بالسيد الجلد والرجل والذكر بالذكر جلد مئة لتغيير عام. الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا السبيل الذي جاء في كتاب الله عز وجل وهو مثلو. ثم إن آية الرجل لنا منصوصا عليها في القرآن ولكنها لما نسخت تلاوته وبقي حكمه نسخت التلاوة وبقي الحكم ولكن الذي هو في القرآن موجود الإجمال الذي قال الله تعالى فيها ويجعل الله لهن سبيلا وقد بينت السنة ذلك السبيل الذي جعله الله لهن وهو الرجل. وإذا هو ثابت في كتاب الله عز وجل ثابت في الكتاب المتلو بهذا الإجمال الذي بينت السنة وفسرت السنة وثابت بالقرآن الذي نسخت تلاوته وبقي حكمه ثابت بالقرآن الذي نسخت تلاوته وبقي حكمه. فأراد رضي الله عنه وأرضاه أن يبين للناس أن هذه السنة حق ثابت وأنها موجودة في القرآن الذي نسخت تلاوته وبقي حكمه وموجودة إجمالا في القرآن الذي بقيت تلاوته وحكمه. وقد فسر السنة هذا الإجمال بقوله ويجعل الله لهن سبيلا ومن ذلك التفسير الرجم. ولهذا قال رضي الله عنه وقد قال رضي الله عنه أخشى أن يقول بالناس زمان أن يقول قائل إنا لنجد الرجم في كتاب الله فيظل بترك فريضة من فرائض الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من أحسن من الرجال والنساء إذا كانت زينة أو وجد الحبل أو الاعتراض. وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث الطويل الذي أورده في باب رجم الحبلة
من الزنا
إذا أحسنت. هذه الجملة التي ترجم بها أورد الحديث الطويل تحتها محل الشاهد من هذا الحديث الطويل كله هذه الجملة التي فيها ذكر الاعتراف التي فيها ذكر الحبل والرجم بسبب الحبل. لكن هذا كان هو معلوم بشرطه وهو ألا يكون هناك اعتراف وألا يكون هناك شبهة يدعو بها الحكم.
قال ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم.
ثم عرض أيضا شيئا مما كان مطلوبا ولكنه نسخة اقتباه بقي الكفر، وهو الرغبة عن الآباء، وهو تركهم وعدم الانتساب إليه والانتساب إلى غيرهم. إن هذا مما كان في القرآن ولكنه نسخ تلاوته مثل آية الرجل، كان في القرآن نسخ تلاوته وبقي حكمها، وهذا أيضا مما كان في القرآن فنسخ تلاوته وبقي حكمه، وهو أن لا يجوز أن كان ينتسب إلى غير أبيه، وأن يرغب عن أبيه إلى غير أبيه فيترك انتسابه إلى غير إلى أبيه وينتسب إلى غير أبيه وينتسب إلى غير أبيه، على إن هذا كفر، وإن كفرا أن ينتسب
أن ترغبوا عن آبائكم، إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم،
إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أي ترغبوا عن الانتساب إليهم إلى أن تنتسبوا إلى غيرهم. هذا من السنن التي كانت في القرآن متلوة لم يصح تلاوتها وبقي حكمها، نبه عليها عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه.
قال أنا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم وقولوا عبد الله ورسوله.
ثم قال ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم وقولوا عبد الله ورسوله. في الرواية التي سبق أن تقدم ذكر المرة في ما يتعلق بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في كتاب الأنبياء لا تكوني كما أدرك النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقد بين رضي الله عنه وأرضاه على الحديث في هذه الخطبة ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكوني كما أدري عيسى بن مريم فقولوا عبد الله ورسوله. وفي هذا نصح الرسول صلى الله عليه وسلم نصحي عليه الصلاة والسلام كما ينصحه لأمته وشفقته عليها وحرصه على سلامتها من الغلو من مجاوزة الحدود، فإنه نهى عن الطائر والغلو فيه بحيث يؤدي به ذلك إلى تجاوز الحد والخروج عما يسوغ من المدح والثناء. ألا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما لا يجوز من المدح وهو الغلو والإطراق. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يقولوا عبد وأن يسلموا بأنه عبد، ولهذا قال فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو قد مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقع شرها.
ثم إن عمر رضي الله عنه بدأ الشيء الذي كان قصد إليه وذكر الشيء الذي دفعه إلى الكلام والذي كان عجما أن يقوله في منى، صرح عليه عبد الرحمن بن عوف أن يؤخر ذلك إلى المدينة، وأقسم وحلف أنه سيقوم بذلك في أول مقام يقوم إلى قليل المدينة، وهذا أول مقام قامه حيث خطب الناس يوم الجمعة في أول جمعة بعد وصوله إلى المدينة، ومهد لهذا الكلام بهذا التمهيد الذي فيه بيان السنن وبيان ما قد يخفى على بعض الناس ويظن بترك بعض الفرائض احتجا بأنه لا يجدها في كتاب الله. المقالة التي قالها وأرادها قال إنه بلغني أن
قائلا
قال لو قد ملك عمر لبيعت فلانا فإن بيعة أبي بكر كانت فلتة، فقد كانت كذلك يعني فلتة، ومفهوم فلتة البغتة التي حصلت من غير نصف وانتظار مدة ومن غير أن يحصل التشاور العام بين الناس وجمع وانتظار اجتماع الناس، فهي كانت بغتة فلتة يعني بغتة. وسببها أنهم بادروا إلى إليها وأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه وصاحبها وهو الذي يعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علموه، مما يدل على أولويته وعلى تقديمه على غيره بالخلافة من النصوص التي فيها إيماء وفيها تنبيه، بل هي كالتصريح لأنه الأولى من بعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعمر رضي الله عنه وأرضاه يقول إن بعض الناس قال كذا وأن بيعة أبي بكر كانت فلتة،
ولكن الله وقى،
وهي كذلك فلتة، ولكن الله وقى شرها. ومفهوم الشر الذي وقاه الله هو الاختلاف والتأخير الذي ينتج عنه مضرة، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه ما بادروا إلى البيعة ولم يريدوا الإمهال، لأن الأنصار قد اجتمعوا وأرادوا أن يؤمروا منهم أمير وأن يجعلوا منهم خليفة، فخشي أن يترك الأمر ويحصل منهم مبايعة لأحد من الأنصار فيكون في ذلك اختلاف ويحصل في ذلك شقاق، فبادر عمر وبايعه المهاجرون والأنصار أو كن بايعوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه المهاجرون والأنصار. فعمر أنكر على من ظن أن غير أبي بكر يكون كأبي بكر، وأن من بادر إلى بيعة غيره فهو مثل من بادر إلى بيعة أبي بكر، وفرق بين أبي بكر وبين غير أبي بكر. أبو بكر معروف تقديمه عند الناس ومنزلته عند الناس ومنزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأقوال التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، والأعمال التي عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، والتي هي دليلا وأمارات وعلامات على أنه الأولى من بعده بالخيافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر.
وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، هذا الذي فهم هذا الفهم الخاطئ من أنه يبايع واحدا من الناس والناس يتابعونه، هذا فهم خاطئ، لأن أبي بكر متميز وليس هناك أحد تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر، كما أنه يرحل إليه و يسافر من أجله ومن أجل لقائه ومن أجل اتصال به، ليس هناك أحد بمنزلته حتى يظن ظان ويفهم أحد من الناس أن يعمل مع غير البشر كما عمل مع البشر. فرق شاسع وبين بعيد بين ما حصل لأبي بكر من البيعة التي جاءت مباغتة في سنه السقيفة لم يحصل فيها إمهال ولم يحصل فيها تأخير حتى يجتمع كبار الناس وحتى يجتمع أشراف الناس ويحصل التدارس والكلام حول من يبايع، لأنهم خشوا أن يبايع الأنصار رجلا ثم تحصل فتنة، فبادروا إلى البيعة على طريق الخصوص
في البداية بسبب درء الضرر ودرء الخطر، ولهذا قال خلتة وقى الله شرها، يعني أن الشر الذي يترتب على عدم حصول البيعة المباغتة بسبب الإنهال والتأخير حتى يجتمع الناس وحتى يتجاوز الناس جميعا، وقى الله شر ذلك التأخير الذي حصل الذي لم يحصل بسبب المبادرة والمباغتة التي حصلت ببيعة الذكر، فإن لم تكن على اجتماع الناس جميعا ولكن الكل بايعوه والفرضوا بخلافته، رضي الله تعالى عنه وارضاه.
قال: من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل.
ثم قال: من بايع رجلا
من غير مشورة
من الناس
من المسلمين
فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل، يعني خشية أن يقتل، لأن مثل هذا العمل والتسرع إلى مثل هذا العمل وأن يقوم واحد من الناس يقدم على شيء ليس له أن يقدم عليه قياسا على ما حصل في أبي بكر وبيعة أبي بكر، فإن هذا يؤدي إلى أن يقتل هو الذي بايعه، لأنه ما كان بمشورة من الناس، ما كان بتنازع من الناس، فإذا بادر شخص إلى مبايعة الإنسان والناس لم يرضوا ولم يوافقوا فإنه يقتل، ويؤدي ذلك إلى القتل بسبب الفوضى بسبب الخلاف. فمن ظن أن غير أبي بكر يعامل معاملة أبي بكر وأنه بمنزلة أبي بكر فقد ظن خطأ، فقد أبعد النجعة وفهم ما لا يصلح أن يفهمه إنسان عنده عقل وعنده قوية، لأنه لا يقاس أحد بأبي بكر، لا يقاس عامة الناس بأبي بكر، ولا يقاس أحد من الناس بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بأن يقول واحد من الناس أنا أبادر فأبايع والناس يتابعونني كما بادر عمر وبايع أبي بكر والناس يتابعون. تغرة أي خشية أن يقتل، يعني بأن يحصل ضرر بهذا الفهم بهذا الأقدام والتسرع، ويؤدي ذلك إلى قتل المبايع والمبايع.
نقف هنا لأنه بدأ به كيف يعني تم بيعة أبي بكر؟ لا خمس دقائق وأقل يعني.
نقف نتوقف عن التدريس إلى يوم الاثنين القادم إن شاء الله. الاثنين القادم ان شاء الله نجرب الايام التي وقفت. الله اعلم، صلى الله عليه وسلم.